كبروا ازاي العيال كبروا تتجوز عيالها كبير، عمر يتجوز عيالها مشكله. لا عيل ده تتجوز وعيالها مخلفين. يعني حتى اعجبني منشور احدهم قال انه تزوج الفتاه ثم تزوج امها ابوه، يعني الاب اتجوز حماه ابنه مفيش مشكله، هي كانت ارمله او مطلقه يعني. طب ده عيب ازاي ست كبيره وعايبه عايبه؟ العيب هو الذي يتكلم هذا الكلام، العيب والمراه التي تحيي بنفسها من حق الزواج الحلال من اجل كلام الناس، هذا سيء جدا. لا الرجل يحرم نفسه ولا يحرم ابنته واخته. بعض الرجال نسال الله العافيه اب او اخ او عم او ابن او غير ذلك امه او اخته او ابنته او خالته اي يكون الصله يعني ترملت او تطلقت او اختلعت خلاص، ياتيها رجال يقومون الزواج. يقول لك لا عيب، ازاي عيب؟ يعني ايه عيب؟ يعني من الذي عيبها؟ هو في الاسلام يا اخوانا حد قال في ايه بتقول او الحديث بيقول ان الزواج له عدد معين؟ يعني مرات تجربه محاوله اولى وفشلت، محاوله ثانيه فشلت؟ لا، اللي ليه عدد هو الطلاق، الطلاق مرتين. لكن الزواج تزوج 100 مره. بمعنى ايه 100 مره؟ تزوج فان لم توفق تزوج غيره، تزوجي فان لم توفق تزوجي غيره، او مات تزوجي غيره، تنقض العده تتزوج، الموضوع انتهى. طب ازاي وليها حق؟ كل مره ليها حق، المهر وحق الفرش وحق كل شيء ليها حق. لكن اللي احنا بنعمله ده فسوق في المجتمع، ضلال في المجتمع، انحراف في المجتمع. ما احد قال بان المراه لها عدد معين من الزوجات واذا استنفدتها خلاص انت كده جربت حظك مرتين ثلاثه، اقعدي بقى اقعدي اتبطي بقى في بيت تدفني بالحياه. ليه يا بابا كده؟ ليه تدفني بالحياه ليه؟ ليه؟ طب لما تزني يبقى ده حلال، ولما تصاب بعقد نفسيه ده حلال، ولما تحسد ولما تغتاب ولما ده حلال؟ لا، نقول للمراه لا تمنعي نفسك الزواج اذا اتاك من ترضين لنفسك ان يكون زوجا، ولا تمنعوا نساءكم يعني البنات والاخوات حتى الامهات. اعجبني شاب كان يبحث لامه عن زوج، شاب كان يبحث لامه عن زوج. ليه؟ لانه يريد الحلال لها، هي امرأة وما لهاش علاقة بالسن يا اخوانا. المرأة لو عندها 70 سنة أردت أن تزوج، أن أعرف امرأة والله ترملت وكان رحمه الله أن رجلا طيبا معها وهي كانت في 60 من عمرها، أبوها رحمه الله قال لا ما تقعدش لوحدها، فجاءها شاب يتزوجها فأبوها رفض عشان كلام الناس، ولكن جاءها رجل من العجوز يعني في السن كبير عنها 70 سنة ولا حاجة، وقال لها أنا لا أرغب لي في النساء، أنا عايز واحدة فعل أديها مصاريف وتخدمني، اما غير كده ما فيش. طبعا هي كانت تحتاج الى رجل في الزواج، ولكن الظرف اللي حصل انها تزوجت على هذا الحال وخلاص كده. لكن لا تعاب المراه، لا تعاب المراه يا اخوانا، المراه اذا طلبت الحلال لا تعاب ابدا، المراه اذا طلبت الحلال لا تعاب. كذلك كان رجل من الجيران اعرفه حكى لي انه انا رحمه الله ابوه يعني هما كانوا كبار وخلفوا، يعني هو الراجل بقى جد عنده 70 حاجه و70 سنه وامرأته ماتت، فقال لولده اريد ان اتزوج. فالمفهوم الخاطئ بقى اللي بيتقال ايه؟ يا ابويا انت عندك احنا ما قصرناش معاك في حاجه، اكلك شربك لبسك غسيلك كل حاجه واللي انت عايزه بنعمله. قال لك عايز واحده تبقى في حالي في الحلال معايا. قال له خلاص بس انتهى، جاب له عروسه واتجوزت وخلف منها. خلف منها اه، ايه المشكله؟ القضيه اذا ليست بالسن وليست بعدد المرات وليست بكلام الناس، لا، المسألة بالشرع. من الذي شرع؟ من الذي شرع الزواج؟ الله. هل حد حدودا للزوجات؟ سيدنا عمر بن الخطاب، انظروا وانظرنا لننظر جميعا، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات زوج ابنته حفصة رضي الله عنها ذهب إلى عثمان الحيي ذي النورين يعرض حفصة عليه، يقول له أنا قد تأيبت حفصة فهل لك أن تتزوجها؟ يعني إذا تتجوز حفصة. فسيدنا عثمان قال له يعني أنظر في أمري، أفكر وأرد عليك. فتركه ليالي ثم راجعه فقال قد نظرت في أمري فبدأ لي ألا تزوج يومي هذا، أنا مانيش في الجواز، مش مانيش نفس الجواز. سيدنا عمر خدها في نفسه سكت. راح سيدنا أبو بكر قال له يا أبي بكر قد تأيبت حفصة فهل لك أن تتزوجها؟ سيدنا أبو بكر لا رد من فوق ولا من تحت، سكت سكت. فسيدنا عمر كان أوجد على أبي بكر منه على عثمان، كان زعلان على من سيدنا أبو بكر أكثر عشان سيدنا أبو بكر ما ردش خالص. ثم مكث ليالي فخطبها رسول الله، وتزوجها صارت أم المؤمنين. فقال عمر سيدنا أبو بكر لقيه فقال يا عمر لعلك وجدت علي، أنت زعلت مني عشان سكت ما ردتش عليك؟ قال نعم. قال فإني قد سمعت رسول الله يذكرها، يعني كنت سمع النبي يتكلم عنها وعايز أخطبها، وما كنت لأفشي سر رسول الله ولو تركها لتزوجتها. يعني أنا سكت ما ردتش عليك عشان لو قلت لك هتجوزها ما ينفعش تجوزها والنبي قال على نفسه، ولا ينفع أقول لك النبي عايزها عشان يبقى ده سر النبي، وما رضيتش أقول لك لأ عشان ما أقطعش الباب وأقفل الباب لأن ممكن النبي ما يتجوزهاش فتجوزها. طب سيدنا عمر بيبحث عن زوج لابنتي المترملة؟ نعم. قال لها ما فيش كده، لا قال لها عودي بقى رب عيالك لو عندها عيال، ولا قال لها انت خلاص وشك نحس على الرجاله، ولا قال لها عودي بقى ما ينفعش ان نعرض بناتنا وكتمي بقى في البيت، لا خالص، يبحث لها بنفسه عن زوج. وهذا ده ابو الصحابه الكرام. ولذلك يا اخوه الاخت اللي عندها غائب عنها تتقي الله في نفسها. طيب مساله التصوير بالموبايلات والانترنت والكلام ده، المساله ديت هي من حيث الاصل هي جائزه. بمعنى ايه؟ يعني المرأة في الأساس تنظر إلى زوجها وينظر إليها. وهنا نقول مسألة بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح، أن سيدة عائشة قالت تقول رضي الله عنها عن رسول الله في علاقته ما في الجماع ما رأيت منه ولا رأى مني، هذا كلام لا يصح. إن الله تعالى أباح قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إنما الصحيح أنه في الحديث أيضا قالت كنت أغتسل وأنا رسول الله تختلف أيدينا، يعني إحنا في طشت واحد أو في جردل واحد أو في إناء واحد بمد إيدي أخذ مية أغتسل بيها والنبي بمد إيدي أخذ مية. طب بمد إيده وهو عريان وهي عريانة متجردين من ثيابهما رضي الله عنها وصلى الله عن النبي، طيب هل كان بيغض بصره عنها؟ هي امرأة حياة يا أخوانا. يعني القضية في بعض النساء بالمرة بالمناسبة بعد بتقول يعني في بعض المنشورات قرأتها إن زوجها قال ايه انحرف وبيطلب منها تتعرى تلبس لبس عريان في البيت، ايه المصيبه دي؟ فطبعا هدا فين مخاطر، وان ده قله ادب وحياء، وازاي يتعرى قدام جوزي؟ ازاي تتعرى قدام جوزك؟ وفي بعض الرجال ايضا يرفض ان تتعرى امراته امامه ابدا، لا انما يغلق الباب وتطفئ النور ثم يكون بينهما ما يكون، ثم تنصرف في الظلام تغتسل ويغتسل. هذا كلام في خلل نفسي، في خلل نفسي. إذا كان الله أباح الفعل هو الجماع فكيف يحرم الكلام ويحرم النظر؟ مسألة تحتاج إلى نظر. طيب الأخت اللي غاب عنها زوجها وبيطلبها في التليفون إنها تبحث تفتح الماسنجر وتفتح الكاميرا وتكون متخلفة من ثيابها أو حتى متجردة تماما من ثيابها، في الأصل يجوز. لكن في مشكلة يا أخواني، في مشكلة مهمة، إن أصلا تطبيقات الإنترنت دي كلها، التطبيقات دي كلها بتأخذ أذنات بالتسجيل وبالالتقاط الصور، بتقول لك اذن سماح للتطبيق الفلاني بالوصول للكاميرا وللمايك ولتسجيل الصوت تسجيل المكالمات والدخول للصور ودخول مقاطع الفيديو ودخول جهات الاتصال. يعني اذا في غريب في بيتي، كل تطبيق هو غريب في بيتي. طب هل انا اضمن كرجل او المراه تضمن انها لما تفتح الكاميرا لزوجها ويرى منها وترى منه بحلالهما أن يكون هناك تصنت وتجسس وهكر وغير ده؟ عن دي مشكلة محتاجة نظر. ثم مسألة أخرى، مقاطع الفيديو المصورة في البيت حتى لو الزوجين مش مسافر ولا حاجة، في البيت حتى وأراد أن يصور نفسه مع امرأته في الفراش أو في حياة عادية كده حتى مع بعض في لبس هدوم بمسلمون بروب بلبس قصير بشرط وغيره، الحاجات دي كلها ما هو الموبايلات واللابتوبات بتتسرق وبيتنسي المقاطع اللي فيها بتضيع في الشارع، بتعمل سوفت وير بنروح نوديها لحد يصلحها، فممكن يكون على غير الديانه او يغريه الشيطان ويغريه حتى لو عنده تقوى، لكن في اللحظه دي يضعف فيفتح الملفات الخاصه ويعمل ريكفر عليها ويطلع الحاجات المحذوفه حتى. فالمساله خطيره. وطبعا القضايا اللي صارت في المجتمع من الفيديوهات المصوره والبنات اللي انتحرت اليومين اللي فاتوا بسبب الفيديوهات الصور المتصوره، وبنت كانت صاحبتها قاعده معاها، وانا اتكلمت عنها في البث المباشر بعد المغرب، بنت كانت قاعده مع صاحبتها جارتها وصورتها هي بتغير هدومها، صورتها بالموبايل، وبعد كده لما اختلفت الاسرتين مع بعض البنت راحت طلعت الصور اديتها للشباب في القريه واتفضحت البنت وبعد كده انتحرت البنت. طب احنا هنا المساله خطيره جدا، ان التصوير بالموبايلات يعني والهواتف الذكيه، يعني لا سيما في الغربة مع بعد المسافة عن طريق الإنترنت بقى بتابلت ولا لابتوب ولا موبايل ولا غيره، المسألة ليست آمنة، ليست آمنة انا لا اضمن من حد مهكر الحساب ولا الفيسبوك بيصور ولا بيسجل ولا بيعمل ايه. طب الحل ايه؟ الحل يا اخوانا لم الشمع المغرب يا عم الحاج، ابعت هات زوجتك وهات عيالك وعيشوا على قدكم هناك برضه. المعيشه غاليه يبقى انزل لها. طب لو مش قادر تصبر ومش قادر تصبر يبقى خلاص بقى، يبقى اللي نفضها سيره ونقعد في بيتنا في بلدنا ناكل عيش بملح. انا بقول الكلام ده يعني انا افترض ان الاخوات جميعهن، ان الاخوات جميعهن اخواتي او بناتي، فنقول لزوجها اتقي الله. لا انت تفرض عليه انه يتغرب وتبقى متحمل العنت، ولا هو يفرض عليك الغربه. لا خلاص، يا اما الزوج يرسل لزوجته اذا كانت الزوجه لا تصبر، او الزوج لا يصبر. يعني ايه لا تصبر؟ يعني يلحقها العنت الشديد تؤدي الى ارتكاب محرمات. يعني ايه ارتكاب محرمات؟ يعني هل العاده السريه عند المراه حلال؟ لا طبعا مش حلال، مش حلال ابدا، ولا عند الرجل ولا عند المراه. اللهم اذا كانت الحاله في اما ان تزني واما ان تستفرغ شهواتها بالعاده السريه، او هو يزني. اذا كانت مساله يحصل كان هدد واحد بانه اذا لم تفعل الفاحشه بالفرد هذه المراه ستفضح وسيبلغ تقتل. طبعا مساله افتراضيه، لكن اقول اذا المراه هنا لا، المراه تضعف خلاص يبقى زوجها ينزل. طيب هو رافض ينزل، او هو في الحياه الزوجيه جفاء. بعض الرجال بقى عندهم مشكله المواقع الاباحيه القبيحه القذره، نسال الله العافيه، رجال ونساء الحقيقه يعني. طيب انا بقول للمراه اللي ممكن تبتلى دي، لو المراه مبتلى بهذا الامر من زوجها ينظر الى المحرمات في الشوارع، او ينظر الى المحرمات على المواقع الاباحيه، وينظر الى الفواحش، وينظر الى الزنا وكذا، وبالتالي صرف عنها، تعمل ايه؟ كل صراحه كل وضوح وكل امانه بدون ما تقول له اي حاجه، انت خليكي واحده من دول معاه. يعني ايه خليكي واحده من دول معاه؟ يعني هو نظر الى شيء مش موجود، ممكن تكون الحاجه موجوده عنده حلال، لكن هو يحب الحرام او يحب الحاجات المشاهد، دي مساله اخرى، خلل نفسي وخلل ايماني وسلوكي. لكن في الاساس لو الزوج لا يجد، انا اعتذر ان احيانا ياتي اتصال فانا الغي الاتصال حتى لا تضيع المحاضره او يضيع الوقت، فهذا هو السبب في القطع المفاجئ. لو الزوج لا يجد مثل هذه المتعه مع زوجته، او لو الزوجه لا تجد مثل هذه المتعه مع زوجها، ينبغي ان يكون هناك ثقافه بين الطرفين. يعني المراه يبقى عندها ثقافه في التعامل، فن التعامل مع الزوج في الفراش وفي الحياه بصفه عامه، والزوج يكون عنده ثقافه فن التعامل مع الزوجه، ان هو شغلته امتاعها واشباعها وتحصينها حتى لا تفتن، وكذلك هو شغلتها دورها امتاعه واشباعه وتحصينه حتى لا يفتن، وسواء كان مع زوجه او غيرها او معهوش. اتكلم على الزوجه كزوجه، ما ينفعش واحد تقول لك ما مع واحده غيري يخرج. لا، لما انت زوجه معاه ان شاء الله يكون معاه 1000 واحده ملك يمين، حتى على فرض يعني انت زوجه، يبقى دورك انك تكوني في حلاله تشبعينه. طبعا هنا في مشكله، ممكن الزوجه عندها الموهبه دي وعندها الرغبه دي وعندها الاستعداد ده، لكن الزوج ما عندوش الاصل، ما بيحبش ده، ولا شايفه اساسا دين، ولا شايفه اخلاق، ولا شايفه واجب، ولا حق، شايفه دي قله ادب واجرام وسفاله. لا هنا محتاجين، طيب الصوت كده كويس؟ الصوت كده الله المستعان. طيب الصوت ده اخبار. طيب اذا نقول المراه التي تشكو من بعد زوجها عنها الى مشاهدات محرمه، نقول لها اصبري واحتسبي نوعا ما، حاولي تعوضيه عن ده بالحلال بطريق غير مباشر. حاولي تعوضيه عن ده بالحلال بطريق غير مباشر، بحيث يعود الى رشده ويلقى ما يراه مصير. مشكله في ايه؟ هو بيشوف الحاجات دي المفروض ان هو مفتقدها، هو بيتفرج على افلام او بيتفرج على صور او كده عشان نفسه في ده في الحلال. طب هو مش لاقي ده، طب ما تبقى انت كده بالحلال ده، ما تبقى انت كده، ايه المشكله؟ اتعلمي ترقصي، ايه المشكله؟ اتعلمي تتكلمي كلام حلو، اتعلمي تلبسي لبس كويس، اتعلمي اي اتصرفي. مش انت بتبقى يكون عايز اكله بس تعلميها؟ مش احنا بنعلم بناتنا في البيت تطبخ وتكنس وتمسح وتغسل؟ علموها تبقى زوجه في الفراش ازاي، علموها. وطالما الزوج لم يطلب المرأة في الحيض ولا من الدبر يبقى كل ما سوى ذلك حلال. موضوع ممتاز، إلا أن تتأفف الزوجة أو تتضرر أو أحد الزوجين، يبقى كل ما بين الزوجين حلال إلا الحيضة تدبر، غير كده مسألة مفتوحة خلاص. اتفننوا مع بعض، لو الزوجة شايفة أن ده قلة أدب، لا المشكلة محتاجة إعادة نظر في فكرها هي. طيب الزوج شايف ده قلة أدب أو ده سخافة أو ده كلام فاجر كده، يبقى محتاج إعادة نظر في فكره هو ورأيه هو، يبقى المشكلة عنده في فهمه أو في فهمها. طيب اللي بتشتكي أن زوجها يعني لا ينظر إليها وأنه يمشي في الحرام ويسعى في الحرام وله علاقات نسائية، طبعا للأسف الشديد هذه تحتاج إلى أن تنصحه وتعظه وتذكره بالله. وأنا أقول إن استمر على هذا البلاء فالفراق. المسألة أن الزوج يعني له علاقات نسائية له علاقة بامرأة أخرى ولا يتقي الله، لا، يبقى ده من أساسه نهجره في الله، تنصحيه. لما بقول ملك يمين بقول على فرض، لو هذا فرض، لو في ملك، لو عنده 1000 ملك يمين المرأة أقصد أقول موضوع الرقص ده، بس بعدين دلوقتي هنتكلم على كيفية تحقيق الاستمتاع بين الزوج والزوجة بكل وسائل متاحة حتى لا يكون هناك فتنة أو نظر إلى المحرمات من أحد الطرفين، لأنه ممكن المرأة تكون هي اللي بتحب الحاجات ديت وزوجها هو اللي ملوش في القصة دي، ولذلك النبي نهى عنده وربنا قال وقدموا لأنفسكم، يعني الزوج مطلوب إن هو يحرك مرأته ويهيئها، كذلك المرأة الرجل يحب أن تطلبه المرأة. فالقصد إذن في الكلام إن المرأة التي تشتكي أن زوجها ينظر للمحرمات أو له علاقات نسائية تكلمه تنصحه برفق ليس من باب الاستعلاء. بعض النساء بما عندها أو بعض الرجال صرف النظر، بس كما عن النساء الآن إنه عندها نظرة أو كلمة حادة من غيرتها ومن زعلها ومن غضب، لا، كلمة زوج برفق ودين ومحبة ومودة وخوف حقيقي عليه. وبالمناسبة يا أخوانا الأخوات الكريمات، عامل زوجك زي ما بتعامل الطفل، الزوج طفل حقيقة، الرجل طفل، يعني هو الرجل عايز الدلال والدلع في البيت، هو أصلا بره شايف اللي معاه في الشغل وشايف اللي في المواصلات وشايف اللي في التلفزيونات وشايف اللي في كل حتة، يعني هيترك بالحرام، فتماسك وتمالك فعال. وكذلك المرأة محتاجة الدلع والرفق، يعني المسألة أنه بين الزوج والزوجة ليس هناك أي حواجز وليس هناك أي فواصل وليس هناك أي حدود في التعامل إلا مسألتين، إما العلاقة في الدبر أو العلاقة في الحيض، غير كده عيشوا مع بعض. طيب زوجها غير قادر على اتيانها، ان هو ملوش نفس فيها ومشغول بعياله ومشغول بفلوسه ومشغول بدراسته ومشغول بأي حاجة بشغله ومكسل، والله شوفي قد يكون عنده علة الله أعلم بها، قد يكون عنده إصابة مرضية ما، قد يكون عنده ربط سحر، قد يكون عنده حالة نفسية، قد يكون زهدة فيها، قد يكون أشياء كثيرة. المصارحة مطلوبة، تكلموا يا فلان انت ليه مش بتتكلم معايا، ليه هجرتني في الفراش، هل انا زعلتك في حاجه، هل في حاجه، ونشوف المساله دي. هو لو هي لا تستطيع الصبر، طبعا لا يلزم المراه ان تصبر، بالمناسبه لا يلزم المراه ان تصبر على امتناع زوجها عنها، ان كان مريضا حتى الفقهاء لما تكلموا ان كان لا ينتشر، يعني ليس هناك قدره على الاتيان اصلا فيعالج. طب ازاي نعالجه؟ لا، لازم حد يتكلم معاه، لازم تكلموا الزوجه الاول، وإذا لم يستجب تقول لا أنا كده دخل حد، أنا كده أخاف الفتنة في ديني، أخاف أن أفتن في ديني، أنت هتفتني، ده مشكلة. لازم تتكلم معه برفق ودين، تبحث عن مرضه، تبحث عن علته، عن مشكلته. لو عنده رغبة في الزواج من غيرها يتزوج غيرها ويبقيها عليه ويكون لها حق برضه، مش مشكلة. طب هو في حاجة نفسية أفلام منها؟ هل زعلته في حاجة؟ هل حد قال له عليها حاجة؟ هل حصل منه موقف ما حد مضايقه؟ أيا شوف بيتكلم مع أقرب ناس منه هو الزوجة، تتكلم معه برفق ولين مش بتحقيق نيابة، تتكلم معه برفق ولين وبالمودة ورحمة وتتمحلس له، تتكلم معه بدلع وطيبة برقة بكل حاجة، تحاول معه. حد ولين قد يكون عنده مرض مفاجئ هو مش عارف يعمل ايه، ممكن يكون عنده إصابة هو مش عارف يعمل ايه، حاجة نفسية في شغله في مدة سنة الفقهاء وضعوا لرجل مدة سنة، قالوا إذا كان الرجل عنده مشكلة مع فصول الصيف أو مع فصول السنة، يعني ممكن عنده مشكلة في الصيف يبقى ممكن تتحل في الشتاء، عنده مشكلة في الشتاء تتحل في الربيع في الخريف، لها سنة. فإن رضيت خلاص ممكن هي تصبر، ممكن ما كان صبر عليه والعشق عياله بحبه وما أقدرش أسيبه، وتعمل حساباتها هي، هل يلزمها الصبر؟ لا لا يلزم، لكن إن هي اختارت الصبر خلاص. فإذا لم تصبر وخافت الفتنة والعنت والمشقة والكلام ده كله، يبقى خلاص امساكم بمعروف أو تحصيلهم بيت، مع السلامة، كل واحد يروح لحاله. في مشكلة هنا بالنسبة للمسألة ديت، في مشكلة إن في رجال أصلا يا إخوانا، أو في نساء بالنسبة بنات أو رجال، في رجال أنا أتكلم على رجال أولا، يعني يبقى أصلا عارفين عندهم عجز، غير قادرين على إعفاف المرأة بالمرأة، على قربان المرأة بالمرأة، مع ذلك يتزوج، يدخل لبنت الناس ويطلب إيدها وشبكة ومهر وفرش وكل حاجة وكلام جميل وكلام معقول، بعد كده يدخل بيها فلا يكون هناك شيء، وتصبر يوم واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين، وفي الآخر يقول لها لا أنا ما فيش حاجة، أنا لست ليس لي، عيشي أنا بحبك وعيشي معايا كده. وأنا قصص من هذا الشكل وردت لي، من ضمنها قصة قلت أنها يعني جاءت بعد 8 سنوات من الزواج، تقول يا شيخ أنا بقالي 8 سنين متزوجة، من وأنا عندي 35 سنة دلوقتي ما بين سنة 18 سنين، ولا تزال بكرا لم يمسس زوجها. ليه؟ لأن هو بيحبها، ولكن هو عنده عجز عن القضية دي. ولما تكلمت البنت مع أبيها قال لها أنت اخترت الزواج، كان أبوها عايزها تقعد ما تتجوزش، أنت اخترت الزواج خلاص استحملي، ما لكيش مكان عندنا في البيت تاني لو اتطلقتي. راحت لإخواتها الصبيان اللي أمها ميتة، نفس القضية، زوجات أخواتها ما فيش برضه أي استجابة. راحت لأم زوجها حماتها على أنها امرأة بديلة بها، فقالت لها أهلي ما حدش منهم نصفني، قالت له أنا أعصبك، اقعدي مع جوزك، جوزك بيحبك وابن راجل كويس وبتاع وخلاص على كده. فمصيبة سودة، مصيبة سودة. طب ليه هذا يأسم؟ هذا من الذين حرم عليهم الزواج، إلا أن ترضى المرأة بذلك. ممكن واحد يقابل المرأة بهذا الشكل يقول لها أنا ما عنديش قدرة على الأمر ده، تقول له ماشي خلاص هي حرة، لكن هذا لا يجوز، هذا غرر وهذا كذب وهذا غش وخداع. كذلك الفتاة والمرأة ليس لها أرب، عارف رجلا بعد أن أنجب 3 بنات بامراته مش قابلة تعيش حياتها خالص، مش عايزة تتجوز من أساسه، عايزة من أمها على طول، قالت لها خلاص طلقت. طب انت اتجوزتيها ليه؟ اتجوزتي بنتك ليه؟ بنتك ما كانش لها جواز من أساسه، هي المرأة بنت كده طبيعتها مش بتحب الرجال خلاص، ملهاش قرب في الرجال، هي حرة. لكن ما تدبسيش ابن الناس معاك، يبقى للرجل يفعل ده وللبنت تفعل ده. كذلك يا اخوانا بنقول ان المرأة تبحث عن علاج لزوجها، ان هو اقرب واحد ليها وهي اقرب واحدة ليه، تتكلم معاه بكل وضوح، كل أدب، كل احترام، بدون أي تجريح ولا أي معايير خالص، تتكلم معاه، وإذا هو استجاب ولا لا بأس. ما كانش تبدأ تاخد خطوات أخرى جريئة شوية، لأن هي خايفة على نفسها، تقدر تصبر تصبر، لكن مش قادرة خلاص تاخد سكتها. طب العيال، العيال لهم أب عليهم مصايفهم، وليها أم ليهم أم ليها برهم عليها تربيتهم بره، لكن هي تتزوج آخر هي حرة بقى. طيب قضية إن الزوج أو المرأة معمول لها عمل لا سحر ومفيش حمل بيثبت، هي أولا نشوف الأول موضوع السحر يا أخوانا، مش عايزين نتعجل في إن إحنا كل حاجة مس وسحر، ما بنفيش ده بالمناسبة، أنا بتكلم إن دي أسباب خافية غيبية. الحل أولا نبدأ للطب، نشوف هل في مشكلة في الرحم، هل مشكلة في المبايض، هل مشكلة في الحيوانات المنوية عند الرجل، هل مشكلة عندها في التبويض، في مشكلة هرمونات، في مشكلة في الوزن، كل ده نبحثه الأول. لو الدنيا سليمة مش أي مانع من الإنجاب، والدنيا سليمة خالص، نبدأ نشوف بقى قصة الإجهاض المتكرر وعدم الحمل وعدم استقرار الجنين كان ده كله، نبدأ نشوف بقى الرقية الشرعية، ونبدأ نشوف ما فيش مانع مع الطرفين مع الأمرين نمشي، نشوف حد يعالج بس ما يكونش دجال، والمرأة ما تخضعش لطبيب لوحدها ولا تخضع لمعالج لوحدها، لأن فيما هذه يا أخوانا بتحصل في نساء بتحبل من الدجال، خذوا بالكم الموضوع خطير جدا. ما ينفعش مرأة تروح للطبيب لوحدها، أي طبيب مش هطلع حتى يكون طبيب أنف وأذن وكزبرة، ما ينفعش، مفيش حاجة اسمها تروح للطبيب لوحدها، ولا ينفع تروح لدجال ولا لا، حتى الشيخ يجي ما فيش حد يقعد يغطيها كده، في ضوابط. المرأة ما ينفعش تختدي برجل أبدا 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 تحت أي ظرف، لما يكون مين حتى، دي مسألة مهمة. طيب يبقى البحث عن علاج، طبعا الكلمة للصحراء، أولا احنا دايما بنقول يا اخوانا كلامنا ما بيكونش مع الطرف القوي، للاسف شديد. يعني ما فيش ساحر يجي يسال شيخ انا انا ساحر حرام ولا حاجه، تقول لي يا شيخ، اقول له لعنك الله. ان واحد قال لي يقول الشيخ انا ساحر، اقول له الله يلعنك، بس اقول له طب يا الله. لكن اللي بيسال دايما بيسال يكون طرف ضعيف، طرف مفعول به، طرف مقهور مظلوم. بنقول له اصبر على البلاء، من حيث البلاء اصبر عليه تاخد اجرك، وابحث عن دفع البلاء. يعني اصبر عليه على اللي انت فيه، صبر معنى ايه؟ لا تجزع، هو من عند الله كده بواسطه بني ادم مفتري ظالم، نعم لكن من عند الله، قدر الله، فاصبر عليه تؤجر. ثم ابحث عن علاج، ابحث عن وسيله لدفع هذا البلاء ورفع دفع الاذى ورفع البلاء، الوسيله المشروعه، سواء كان بالعلاج او كان بالرقيه الشرعيه او كان باي دفع مظلمه بشكل ما. ايضا القضيه طبعا الاسئله بحاول ان انا يعني المها على قدر المستطاع بسرعه حتى لا تكون هناك يعني اطاله اكثر من ذلك على حضراتكم، الله المستعان. طيب طيب او ممكن لو حبيت نخلي الاسئله ممكن نخليها اجمعها مره واحده ونجهز لها ردود ملخصه عشان ما اطولش على حضراتكم في لقاء اخر قريب، لا اشكال كما تحبون، حتى لا تعجل في الرد وانا لم اقرا الاسئله بشكل جيد. لكن هذا السؤال مهم. الاخت تقول انه زوجها مسافر وهي لا تطيق بعده، وقالت انه يعود، قالت له يعود يعني وتمشي حياتها بالمتاح يعيش على قدهم، يعني رفض، وهو غير مقصر في شيء يعني، لكنها لا تطيق وبدات تفعل بعض الاشياء الشخصيه الغلط يعني، وضاقت بها نفسها وتعلم انه الامر عظيم ولا تريد ان تفعل هذا الشيء مره اخرى بعد القبيحه يعني، ولكنها تضعف، فماذا تفعل؟ طبعا المشكلة إن الوحدة وعدم وجود السكن وعدم وجود السكن يعني الزوج يعني وعدم وجود الرفيق هذا أمر، وهنا لا ننكر يعني لا ننكر الفطرة الطبيعية. الزوج الذي يرفض العودة له أهداف، هو عايز يعيش عيشة كريمة وعايش يحوش قرشين أو صحته لسه مع العيال وكذا، لكن ينبغي أن يغفل. طبعا أنا المفروض أكلمه هو مش أكلمها هي، لكن هي تسأل فأقول يعني وصلوا الكلام ده أخوانا، أنه لا ينبغي أبدا أن يغفل الزوج أو تغفل الزوج. الرجل تحديدا كسؤال يغفل حق المرأة الطبيعية، هي يعني المرأة كما قلنا هناك، كما أن الرجل هناك من يطيق البعد أو الصبر على الزواء على النساء، وهناك من لا يطيق، كذلك المرأة هناك من تطيق الصبر على الرجال، وهناك من لا تطيق. يا إخوة، فتاة في 30 من عمرها صعبها أن يزوجها صالحا، تبكي والله تئن من رغبتها في الزواج وأبوها جاحد. طب ليه يا فتاة شابة ومش يعني الله مستعان. فالمرأة تقول لزوجها أنها تشتاق إليه وتريده وتريد الحلال وأنها متعبة، والله إن هو أبى إلا أن يستمر كما هو وهي تستطيع الصبر، لا خلاص تنفك، تبعت له طبعا مرة واثنين ثلاثة وتكلم أهله وتكلم أنا أتكلم أي حد يكلمه يأثر عليه، لكن ما ينفعش تقع في الفاحشه اللي هي عزكم الله العاده القبيحه او كده، لا ما تقعش فيها، تتقي الله وتصوم، تاخذ بكافه الوسائل. يعني ممكن يكون زوجها برضو عنده بعض الظروف الاداريه في شغله هناك في الخارج، او عنده ديون ومستحقات عايز يخلصها، لو رجع مش هيلاقي شغل هنا مثلا، او مش هيلاقي مال يكفي، ما يكونش حوش المال المطلوب، فتصبر ما استطاعت، او يعني نقول له اتق الله وارجع إليها ولو أسبوعا، يعني حتى لا تكون هناك فتنة. لأنه هي لو المرأة فتنت، أنا طبعا أنا آسف أن أقول الكلام ده والله، لكن أنا أذكر أن القضايا اللي حصلت بتاعت ما يسمى بالعنتيل، عنتيل كثيرون هم الزنا يعني البغاة الزنا، منهم كانت فتاة أو امرأة زوجها مسافر ويرسل إليها المال طب هي المال مش كافي يعني، الموضوع المال مش هو بس القضية، القضية مش بس مال، القضية في حلال وليس في مجرد المال، الحلال مطلوب. فلا نقول لا، ما فيش حد يضغط على نفسه، طالما مش قادر تصبري ابعتي له بالطريقة دي تناسب، كلميه وأرسلي إليه مع من يسمع له. ممكن الزوج ما يسمعش، الزوج تقول لك ده هي طلبتها كتير، ده هي ما بتستحملش كذا، يبقى لابد أنها توصل إليه أنها في حاجة ماسة إلى وجوده. فإن تأبى وتمنى وما فيش أي حل ومش قادر تصوم ومش قادر تعمل أي حاجة، يعني شوف سكتها وتنفصل، تقول له كده لو ما رجعتش أنا مش هكمل وهنفصل، لعله يرجع. طبعا هو الاساس انه احنا نقول لها اصبري عشان خاطره اكيد غايب عشان خاطر بيحب العيال وعايزه كويسه دايما، لكن ممكن ما يكونش مدرك، ممكن زوج ما يكونش مدرك خطوره الوضع ده. تقول له طب اسال عالم، قول له زوجتي بتقول لي عايزك، قول له هناك يسال في بلد رفيق يسال عالم يسال شيخ، زوجته بتقول بتروح عليك انك ترجع وانا مش عايز ارجع عشان كذا، وهي ما تخش على فتنه يقول له الكلام ده. احيانا الزوج يحب يسمع من غير، ما يحبش يسمع من زوجته. الله المستعان. انا طبعا في سؤال مش واضح لي بس لا بأس ان شاء الله. بتقول زوجها طلقها ولا تريد الزواج بعده لانها تحبه، هو هل تأسم على رفض الزواج وانها ما زالت صغيره وكذلك عندها ولد من هذا الزوج الذي طلقها وكل مره تنتظر انه يرجع يحن، لكن عنده لكن ليها عندها 14 سنه بعد الزواج؟ يعني انا اقول انك يعني انت ادرى بحالك طبعا. التي اولا بالمناسبه ما ينفعش طالما حصل الطلاق وانقضت العده لا يصح ابدا ولا يحل ان تتكلمي معه مره اخرى. الاخت الكريمه التي اسالت هذا السؤال قولها اتقي الله، بمجرد انقضاء العده اصبحت اجنبيه عنه غريبه، ما ينفعش تتكلمي معه. حتى ابنك وابنه في بينكم وسيله للتواصل، في تليفون للولد يتكلم مع ابوه لو كان في اي مصلحه مشتركه لازم تتكلموا معه، يبقى في وجود الولد او وجود محرم من ناحيتك انت. انا انصحك طالما هو سبحان الله يعني انت بتحبيه وهو طلقك ايا كان الاسباب مش عايز يرجع لك، شوفي حياتك، شوفي حياتك. لن تكوني اشد تمسكا وحبا، ان لا اتهمك، انا اقول يعني ايه ان ايوه اشد المرأة التي مات زوجها وتركها وهي بتحبه، يعني مش مثلا طلاق على فراق على خلاف على حاجه، لا هو يعني فجأة زوجها مات وهي في قهر شديد من موته وتحبه ومعلقة به وتبكي ليل النهار، ثم جاءها ما مطلوبها واشتاقت للزواج تزوجت. فالمسألة خلاص انت حاولي تعيش حياتك مع حد جديد الا اذا كنت انت قادرة على التحمل وعدم الزواج خلاص. مسألة صغيرة او كبيرة دي مسألة نسبية، ما ليس كل صغيرة مشتاقة للزواج وليس كل كبيرة مستغنية عن الزواج، مسألة ترجع الى المرأة نفسها. لكن التعامل مع مستنية يحن وبتحاول تكلمي انه يرجع لي الكلام ده ما ينفعش، لا يحل لك ابدا ان تتكلمي معه، هو رجل اجنبي عنك الان. طب الولد اللي بينكم ده ابوه مش زوجك، ابوه هو وانت ام الولد، يبقى تتكلمي مع ابنك وهو يتكلم مع ابنه، لكن انت تكلمي هو تاني ما ينفعش خالص، انتهت العلاقه. لا سيما لو هو عندي مش عايزك خلاص، هو مش عايزك والله. اذا كان هناك اسباب معينه للفراق حصلت وممكن تتحل، يبقى حد من طرفك يكلمه مش انت تتكلمي. وانا انصحك يعني كبر دماغك، اللي باعك بعي اذا كان هو اللي باعك يعني واستغنى عنك او هو قابل منك سمع فيك كلاما وصدقه او ايا كانت المشكله اللي منكم اتطلقتوا او انت طلبت الطلاق في لحظه غضب واهنت كرامته فهو طلقك وقال لك مش هرجع تاني خلاص مش عازمني تاني، خلاص عيش حياتك مع حد جديد وتعلمي من الدرس اللي انت خدتيه، يعني تعلمي من الغلطه ايا كان هو اللي غلطان او انت غلطانه مش قضيتي الان، اتكلم على اللي انت قلتيه، لا ما ينفعش تتكلمي معاه تاني اصلا خلاص، هو ده الان اجنبي عنك حرام عليك ان تتكلمي معاه. الله المستعان. الاخت التي تقول زوجها حاضر غائب وليس بينهم ليس بينها وبينه اي ود ولا نقاش، يعود متاخرا وانا نائمه ويذهب ويخرج مبكرا وانا نائمه، اذا طلبت منه نخرج لوحدنا يرفض، ما العمل؟ الله يصلح حاله وحالنا حال الجميع. اكيد هو مشغول بشغل الحياه اللي هو فيه وبيجيب اكل وشرب ومصاريف، لكن طبعا ينبغي الا تكون هذه هي الحياه. لا اتكلم معاه وحاولي تشوفي حد من اقربائه. الصحابية الكريمة التي كانت تشكو إلى من زوجها أنه كان يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل، هذه امرأة مؤدبة، يعني بمعنى أنه يصوم النهار فلا علاقة بالنهار ويقوم الليل فلا علاقة بالليل، فهي مهجورة. فجاء الصحابي الكريم فبات عنده ليالية فمنعه من الصيام بحق أنه ضيف وله حق الضيافة ولا ينبغي أن تصوم تطوعا وضيفك معك، فأفطر ثم جاء الليل يعني قال له نام فنام، ثم قال له قم فإلى زوجتك، يعني فزي تتدخل في حياتي وحياة مراتي، فراح للنبي وشكى إليه فقال إن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا وإن لابنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا أعطي كل ذي حق حقا. مسألة غياب الحقوق إن أنا مش عارف إن أنا يعني عزق مطوف في سيء، لا الزوج مش كده، الحياة مش كلها شغل، مش كلها دلع، مش كلها فلوس، مش كلها أكل، مش كلها، لا لازم يكون في توازن في الحياة. والرجل الصائب والمرأة الصائبة مصلحة، بلاش المصيبة، الصائبة يعني المحقة، والعاقلون العقلاء يعرفون ذلك. فالمرأة تعطي زوجها حقه عندما يكون هناك حق الزوج، وأيضا الرجل يعطي المرأة حقها. الحق يعني إيه؟ يعني الكلام الجميل حق، الفسحة الجميلة حق، في المتاح والمقدور، الابتسامة الجميلة حق بين الطرفين، حسن التباعد من المرأة حق، حسن التهيؤ للرجل حق، إلى غير ذلك. فمحتاجة يعني أنا كنت أرجو إن السؤال ده يتوجه من الرجل أصلا، لكن نقول أنت يعني حاولي تلفتي نظره بكافة الطرق، حاولي أنت تجددي، حاولي تغيري، حاولي يعني تجذبي نظره إليك، تفتني، اشتغلي بمعنى اشتغلي له في المشلول في الأزرق، في الأزرق والأحمر والبشة والأصفر والمدندش، يعني خليه اللي هو كما تقول يعني اشغلي له باله، حيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد، خليك انت شهرزاد، هو لو لقيت قدامه بالشكل ده في الغالب هيرجع هينتبه، لان هو شايف بره بلاوي سودا. بالامس تحديدا يعني على غرار هذا الموقف، يعني احد الشباب عندي في المسجد وصديق يعني مسجد بيقول لي بص يا شيخ ايدي عامله ازاي، تقول من ايه ده، قال لي كنت اتخانقت مع زوجتي في البيت ونرفزتني فخبطت ايدي في الشاشه خرمتها. قلت له طب ليه كده، قال لي اكلمها كلمه ترد عليا ب10، وانا ما استحملش وانا عاصب وانا دم حامي ودم حر وبتاع. قلت له ايه بقى المشكله، قال لي مشغل الانترنت ويسمعوا مقطع قران او خطبه، والاعلانات اللي بتيجي مقرفه. ايه الاعلانات، قال لي مرتبه واحده عماله تتمالوا الترقص. فانا انفعلت واتضايقت، قلت له اتضايقت ولا اتحسرت، فضحك قال لي اتحسرت. طبعا الرساله واضحه ان هو منفعل، شايف مقارنه ما بين اللي في التلفزيون او في النت وبين اللي في البيت. طبعا المرأة في البيت معذورة عشان هي طبعا مهلوكة وطالع عينها في الأسل والكنس والطبخ والعيال ومش العيال، ولو بيت عيلة كمان حماتها واخواتها وبتاع. لكن نقول انه العين تنظر، العين تعشق قبل، يعني العين تعشق النظر الجميل. في المرأة تحاول تغير من نفسها عشان خاطر الزوج يلتفت إليها، تحاول تغريه وتجذبه إليها بالحلال، وده السحر الحلال يا أخوانا، يعني على قدر ما نستطيع. طيب انا طبعا الاخت اللي بتقول انها صاحبه السؤال بخصوص القهر، انا ما لم اجد رسالتها. اختي تقول لو سمحت يا شيخ انا في فتره العقد الان، وانا كنت قبل العقد عندي وساوس، يمكن هي دي وسواس يعني، او وساوس تاتي دي عن الزواج قبل العقد، مثل ان زي الزواج بكلمه واحده وان ده حرام وهتدخلي النار، وهذه الافكار ما زالت عندي يعني لما اقعد معاه، ولا ده اللي بيكمل الزوج ولا هي معها حاجات تقول لي كده حرام، ما ينفعش اقول لنفسي دي وساوس وهذا حلال. تيجي فكره اخرى تقول لي طيب ما ممكن الشيطان هو اللي يكون بيوسوس. طيب الرساله البقيه، أقول لنفسي دي وساوس وهذا حلال، تيجي فكرة أخرى تقول لي طب ما ممكن الشيطان هو اللي بيوسوس إلا يكون لي عشان أكلمه وأقول طيب هذا حلال، لكن ليه ما ينفعش إن هو يمسك إيادي قدام أهلي وهكذا. هناك فكرة تقول لي إن العلاقة الخاصة بين الزوج إن هذا زنا، سامحين بالله عليه، سامحني بالله عليك يعني على هذا الكلام، ولكن لا أقصد. أقول طب ليه العلاقة من الزواج حرام والزواج حلال؟ والله بتفكريني او بتفكرني صاحبة الرسالة تفكرني بشاب عنده هوس التكفير وهوس الحلال والحرام، لدرجة اللي بعت لي سؤال انا اقوله من باب الطرفة لكن لا اسخر منه طبعا، لان السؤال ينم انا طبعا اي سؤال يأتي بنحترمه وبنقدره ونعطيه حقه في الاهتمام والجواب، لكن انظر الجهل. طبعا اسف لا اقصد الجهل هنا للسب، لكن الجهل بحقيقة الشرع الاسلامي، وده مدخل الشيطان. الشاب من ضمن الوساوس اللي جاته بعد تقول لي يا شيخ هو حكم اكل الصلصه اللي في اكياس مع الكشري اللي بنشتريه من بتاع الكشري، صلصه ايه يا ابني دي؟ فانا اجبته اجابه طريفه، قلت له والله لو اني انصحك جرب صلصه المكرونه اجمل بكتير وهتلاقيها طعمها حلو. المعنى انه الخوف من الحلال والحرام مطلوب، انك تتحرر الحلال والحرام مطلوب، ان احنا نلتمس مواضع الفتوى الشرعيه فيما كما قال احد الصالحين سلف: اذا استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل. يعني معاك دليل حك راس، معاك دليل حديث يدل على جواز حك الراس اللي طهرش، يعني معاك دليل هرش جميل، ولكن ما يكونش بمعناها ان انا اكون احسوكها. لا، يعني الاخت بتقول يعني اولا الذي اباح الزواج هو الله، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طيب بتقول زي بكلمة، ما هو كلمة مش هقول لك الزواج بقى والعرض، ده بكلمة الكفر بالله والإيمان بالله، بالكلمة. الكلمة الأخت اللي بتقول إزاي بكلمة، لا بكلمة، ما ده غياب الفقه بقى، غياب الدليل الشرعي معها، إن بكلمة واحدة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة الكفر وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم، خلاص الموضوع كان كلمة الكفر قالها خلاص، قل لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرتم بكلمة. فالقضية خطيرة جدا. في الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة، كلمة واحدة ممكن تكون حرف من سخط الله تعالى يهوي بها في جهنم بعد ما بين الأرض المشرق والمغرب أو 70 خريفا، وبنفس القضية يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بلا أي من ربون الله يرفعه الله بها في الجنة درجات. وأنا النهاردة يعني ذكرت الحديث أو القصة بتاعت البخاري رحمه الله، إن سبب البخاري إيه؟ البخاري كان ابن حجر ذكر ثلاثة أسباب باعثة للبخاري رحمه الله على التأليف الصحيح أو جمع الصحيح، منها أنه كان في مجلس إسحاق بن راهويه رحمه الله ورضي عنه، عالم كبير أمير المؤمنين في حديث زمانه، فالإمام إسحاق يقول: لو جمع أحدكم صحيح سنة رسول الله، صحيح سنة رسول الله، لأن شاف الضعيف كتير والموضوع كتير، فقال لهم: واحد فيكم يجمع صحيح السنة. فوقعت في قلب البخاري فقام ففعلها. قلت يعني ان كل خطوه خطاها البخاري في سبيل جمع الصحيح في ميزان حسنات مين؟ اسحاق، بكلمه قالها في درس قالها ممكن سمعها الاف التلاميذ، كل خطوه، كل رحله، كل نفقه انفقها، كل ورقه كتبها، كل حديث سمعه، كل راوي روى عنه وترجم له البخاري، كل كلمه وكل حرف كتبت، وكل شرح البخاري، وكل واحد سمع من البخاري، وكل تفسير البخاري، كل خطيب الآن يصعد يقول قال البخاري قال البخاري في ميزان إسحاق النهروي بكلمة. فأنت بنستكثر أن العقد الزواج بكلمة، قال زوجتك من الذي شرع في الحديث النبي يقول اللهم صلي وسلم وبارك عليه، يقول اتقوا الله أو استوصوا الله استوصوا بنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بكلمة الله أو أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. خذ بال حضرتك ان البيع والشراء بكلمه، قال تعالى: ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. ايه البيع؟ بعتك اشتريت منك، بكام الموبايل ده؟ ب 3000، بيعهوني اشتريت منك، خد الفلوس خدت الموبايل، بكام البيت ده؟ ب 100000، خد 100000 هذه البيت، كتب العقد. الزواج زوجني زوجتك، شهاده الاشهاد اشهد ان لا اله الا الله كلمه الايمان، اصبح مسلما نجا من النار بفضل الله. صحابي الكريم لما سيدنا النبي لما دخل على الغلام اليهودي، وده تصحيح للمفهوم، كان غلام يهودي يخدم النبي، كان خدام عند النبي بيجيب له طلبات دليفري مثلا، بيعمل شوف طلبات النبي، كان غلام يهودي، وغاب حين من الزمان ما جاش الشغل يوم ولا اثنين، فسيدنا النبي تفقده وقال: فين كوهين مثلا، سمي كوهين مثلا، فين كوهين؟ قالوا مريض. راح البيت يخبط على الباب، انما توقعوش ان سيدنا النبي، قال من؟ قال رسول الله. ففتح الباب لقى الولد في الفراش، فقال له: قل لا اله الا الله. فقال بص لأبوه، أبوه قال له: أطع أبا القاسم، اسمع الكلام. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالنبي خرج وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار، أنقذه بكلمة لا إله إلا الله. سيدنا النبي لما وقف على أبي طالب، على رأس أبي، عند قدم أبي طالب، وكان أبو جهل لعنه الله عند رأس أبي طالب، قال: يا عم قلها كلمة أشفع لك بها عند ربي، أحاج بها لك عند ربي، أنا أدافع عنك عند ربي، قل لا إله إلا الله كلمة واحدة، قل كلمة. فالقضية مش بس زواج، مش بس استحلال الفروج واستحلال الأعراض، لا، ده الإيمان والكفر بكلمة. فالقضية خطيرة جدا. والله تعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول، ممكن حرف واحد إلا لديه رقيب عتيد، فممكن كلمة دخل كفر، دخل إيمان، دخل الجنة، دخل النار. فالمسألة مش خطيرة، مش سهلة. سيدنا النبي يقول لسيدنا معاذ رضي الله عنه بعد أن عدد له أبواب الخير، قال: أولا أدلك أو ألا أخبرك بملاك ذاتك كله، بالخلاصة بالزيتونة يعني، بعد أن عدد له أبواب الصدقات والقربات والصلوات وقيام الليل والقرآن والحج، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كل الخلاصة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك، وأخذ بلسان نفسه، أمسك لم لسانك. سيدنا معاذ تعجب كما نتعجب ونحن الآن، قال: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به رسول الله. الكلام على جملك سيدنا النبي، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالأخت اللي تقول لك إن كلمة إزاي يمسك إيدي، كلمة بقى إن يمسك إيدي هو أصلا عقد اللي هو زوج، ولكن جرى العرف على أن العاقد ليس له أن يسكت، فإذا دخل ليس حراما، لكن يخبر الأهل. ليه؟ ممكن العاقد قدام الناس إن ده ملوش علاقة بيها، لسه ما دخلش عليها، والبنت اللي أنت بنت بكر، طيب لو دخل بها ثم تراجع وانصرف أو مات وهبلت أو ظلت خلاص بكارتها راحت، من يثبت حقها؟ من يثبت حق الغلام؟ قضية هنا لمصلحة البنت، لكن هل يمسك إيدها؟ يمسك إيدها. هل يقبلها؟ يقبلها. لكن باعتبار العرف، هو حتى لو زوجك على فكرة، لو أهلك دخلوا لك البيت وأنت مخلفة 10، ما ينفعش جوزك يبص إيدك يبص قدام أهلك، ما ينفع. ما هذا ضد المروءة وضد الحياء وضد الشرف والعفاف. لكن قضية هذه خزعبلات الوساوس هذه ترفضيها بالمرة، أنت بمجرد العقد صرت له حلالا، لكن بقي أن يدخل بك، فإن دخل بك أشهر، يعني قال لأبوك أنا خلاص دخلت بها، ولا يعاب بالمناسبة، ما يعابش خلاص. طيب الـ تقول زوجها مغترب، والحقيقة هو مش مقصر معها في حاجة، ولكن مشكلتها أنها ما بتقدرش تتحمل جسديا، يعني هي نفس القضية الأولانية اللي هو مش مؤثر، يعني بيصرف عليها من مصاريفه كويسة معاملته حلوة، لكن هي محتاجة للعلاقة بالزوجية. تقول له ترسل إليه يعني تستحثه على الرجوع إليها، أو أن يعني تسافر له، وإذا تعذر الأمر تصوم وتشغل وقتها بأي شيء ما استطعت. ليه بقى؟ لأنه هي يعني برضو في نعيم إن في زوج بيحبها وبيصومها وبيصرف عليها، ومحتاجين تعتبر ده جهاد وصبر، تعتبر ده يعني إيه، تتحمل كأنها لم تتزوج بعد، تتحمل ما استطاعت حتى يرجع إليها زوجها الحبيب، وقد حمل من الخير ما أفاء الله به عليه وفتح الله من عطاء الدنيا الحلال لكي يعيش حياة طيبة جميلة. وهو نقول له برضو ارجع يعني حتى لو زيارة سريعة خطفة، ويعني ايه، وخذوا يومين ثلاثة مع بعض كده تعففوا، ثم إن استطعت أن تأخذها معك خذها معك، وإلا فأنا أقول لها اصبري، يعني تحملي برضو برضو الأجر على قدر المشقة، وإن التعب اللي أنت فيه ده ابتلاء من الله جل وعلا على العفة والصبر، وإن أجرك لما يجي إن شاء الله زوجك يرجع من السفر بالخير الذي فتح الله به عليه، إن شاء الله تقدر تعيش أطيب من كده وكريمة عن كده، والحمد لله في نعيم، وهتنسي اللحظات السيئة وتنسي ولعله يكون هذا أفضل، طالما هو زوج محترم وبيحبك ومش حارب من حاجة، ومسافر عشان خاطرك أنت وعشان خاطر عيالك وعشان خاطر مستقبلكم، فتحملي بالله عليك واصبري واستغفري الله تعالى، وعليك بالوضوء وعليك بالاستغفار وعليك بالصيام وعليك بالانشغال بما هو فيه نافع لك، وحركي نفسك لأي شيء من العمل الخير إن شاء الله. طيب تقول التعامل مع الزوج غير المصلي كل فترة صلاة أو اثنين، وعندما يسأل الأولاد عن عدم صلاته ماذا تجيب الزوجة؟ حيث لا تشوه صورة الأب أمام أبنائه ولا يفعلون ذلك لهم. تكلم الزوج تقول له اتق الله، والأولاد محتاجين أنك أنت تكون معاهم. عفوا لحظة. نعم. لا مش فاضي دلوقتي، معايا درس دلوقتي. أنا أسف على العطرة دي. القصد الآن الزوج غير مصلي. طبعا أنا أسف جدا، السؤال هو قبل الزواج كان فين؟ يعني مش عارفين إنه بيصلي ولا بيصليش؟ يعني قبل الزواج كان إيه حاله؟ هل كانت عارفة إنه ما بيصليش وقبلتوه على كده؟ ولا إيه الوضع؟ في خطأ بيحصل يا إخواننا كتير جدا، لما يجي لنا عريس بنبص لمادياته، لأخلاقياته، لسمعته، لمكانته، ده كتير بيحصل. انا لا اقول ان صاحبة السؤال هو ده الحال، اقول قد يكون ما بنسالش عن صلاته، ما نسالش عن دينه، عن استقامته، عن بره بوالديه، عن كذا، وبنتجوز وخلاص. ويمكن نكتشف، يا هو يكتشف انها ما بتصليش، هو يكتشف انها ما بتصليش، او هي تكتشف انه ما بيصليش. تكتشف كما تقول بعض الاخوات انه مش نظيف في جسمه، ما بيهتمش بالنظافه، بحلق العنب، نتف الابط، بتقديم الاظافر، بنظافه اسنانه وفمه، بكذا. هي ما بتهتمش بنظافتها ومش بتعلم اصلا يعني نظافه. يا اخوانا هذا الكلام ينبغي ان يكون اساسيات نتعلمها في بيوتنا، نعلم ابننا، نعلم بنتنا. وطبعا المأساة بتيجي لما تكبر الدنيا بالطول، وبعد كده العيال يجوا يكبروا، فشايفين الاب ما بيصليش. ما طبيعي الاب الولد عشان يصلي ابوه ياخده معاه، طبيعي جدا. ولد يلا يا بابا عشان يصلي معاه، يلا يا حبيبي عشان نصلي في المسجد، او بيشوف في البيت بيصلي، يلا يا بابا نصلي مع بعض، بصلي بينا محمد، صلي بينا حماد مثلا. البنت نقول لها البسي الحجاب زي ماما، هي مش محتاج اصلا نقول لها، هي البنت هتشوف ما بتلبس حجاب هتلبس حجاب زيها، هتشوفها بتحط ميك اب هتحط ميك اب زيها. زي ما الولد بيشوف ابوه بيحلق دقنه بيحلق دقنه، زي ما بيمسك المكان عايز يحلق دقنه، بيشوف ابوه بيعمل بيشرب سيجاره بيروح ماسك السيجاره عشان يشرب زي ابوه، نفس القضيه. فالمساله كلها انت كنت فين قبل الجواز، قبل الزواج كنت فين؟ طيب حصل اللي حصل، كنا مش كويسين وبدانا نهتدي، يبقى نصبر ونحتسب. تارك الصلاه على القول طبعا هو ما بين فاجر وكافر، لكن هو ان شاء الله غير جاحد، يعني لا ينكر الصلاه بانه بيصلي صلاه او اثنين. فنكلمه بالراحه ونتواصل معاه، ويا جوزي يا حبيبي يا ابو عيالي، ربنا ادانا كذا والحمد لله، انا معلم بزوج، وانا خايف على عيالي يتعلموا منك ان هم يصدوش زيك، يعني نتكلم معاه برفق ودين، ونتودد اليه ونتحبب اليه مره واثنين وثلاثه، من غير ما نحس ان احنا بنقهره او ان احنا متعائل عليه، او ان انت مين، انت واخد واحده متجوز واحده بتصلي وشيخه وعابده ومعها اخرات وانت راجل فاسق وفاجر. لا، انت عامل مع الزوج بمقدر، ندي الزوج مقامه ومكانته ونحاول معاه مره واثنين، طالما هو مش جاحد للصلاه. لو هو جاحد للصلاه دي قصه تانية خالص، طالما بيصلي صلاه او اثنين، اذا هناك في كسل، في حاجه غلبان. نيجي ناخد كده وقت الصلاه، نروح يلا يا حبيبي يلا عشان نتوضى مع بعض، تعالى وديني تعالى مش عارف ايه، ونقعد ندلع ونهزر مع بعض ونطفش ميه على بعض، والدنيا تبقى لذيذه. وتصليت العيال، يلا بابا نخش على الجامعه، يا بابا خش معاك على الصلاه، يا بابا خلي العيال هم اللي يجروا عليه، يعني خلي العيال يقوموه يسخنوه على الصلاه، مره مع الثانيه مع تكل مع الدعاء في الصلاه، مع الدعاء في الصلاه. واوعي تحسسين انت احسن منه، اوعي تحسسين هو انسان مفرط ومقصر، بمعنى ان انت ايه، انا الشيخه وانت السيس. ده لا، نتعامل مع الزوج بشكل ايه. كذلك الزوج لو زوجته ما بتصليش، مش بخناقه، مش بالضرب، برضه حته الموعظه، ان الله تعالى يقول فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. في ناس بتاخدها في ثلاثه في نفس واحد، يقول لها اتقي الله واتقي خاصمها كده، اديها بالوش. لا، الموعظه دي اداب واخلاق ووسائل وكيفيات واساليب، مش كل واحد ينفع موعظه. ممكن واحد عايز يعظ زوجته لكن هو ملوش مؤهل، ما عندوش استطاعه فن الوعظ، فيعمل ايه؟ ياتي اليها بمن يعظها، ياتي اليها بمن تعظها. يبقى هو الموعظه هنا مش لازم انت اللي تعظها، ممكن هو ملوش في الموعظه، جاف في الاسلوب، ما عندوش مهارات الالقاء، ما عندوش مهارات التواصل مع الزوج، ما عندوش مهارات الاقناع، هو ملوش خلق على الكلام الكتير وخد وهات وجدل. يعمل ايه؟ يجيب حد مؤهل لده. كان الكهرباء بايظه وانا مش كهرباء، اجيب حد كهربائي. يبقى الزوجه فيها مشكله عايزه حد يعظها، اجيب حد يعظها. وكون طبعا يكون لو كان رجل يبقى في معه ضابط شرعي عشان ما يحصلش فتنه، او المراه يبقى مراه صالحه ما تخربش البيت عليها. دي مساله. طيب انا برضو انا اقول لو كان في اي شيء انا ما جبتش عليه، يكون برضو واحده تقول لو رقص حلال من الاغاني حرام. لا، انا ما قلتش رقص الاغاني يا اخوان، انا عايز اقول ايه. حتى كان زمان كان في الدكتور عبد الرحمن فضل حفظه الله، كان في درس قديم احنا طلاب يعني صغيرين كنت حضرته في رمضان، ف حد يقول الرأس أترقص زوجها ترقص، نقرها على حل يعني القصد فيه أناشيد دينية أو أناشيد خفيفة بدون موسيقى، يعني تشتغل بإيقاع خفيف كده بحيث إنها ما يبقاش فيه موسيقى بقى، ومش هنشغل لها بنت الجيران ولا عضو البطل ملفوف ولا عضو القصب ممصوص، ما ينفعش. ما قلتش من القضية بالشكل ده. الأغاني نعم حرام، اللي هو يعني ما ينفعش تشغل في البيت أغنية عشان مرات الزوجة ترقص عليها، لها عضو البطل ولا بنت معلمة ولا كلام في الخيبانية اللي بيسمعوا في التكاتك. طبعا مش بنسمعه، أنا بيوصلنا غصب عننا في التكاتك في الشوارع، قاعدين في بيتنا في الدور الكذا والدنيا شغالة حوالينا دخل يعني، الله المستعان. طيب الزوج اللي شغله رقم واحد وعلى طول عصبي وكل تفكيره في الشغل، هو الحقيقة أنه الشغل عشان خاطر البيت وعشان خاطر العيال، الله يكون في عونه، وعايز يحقق هدف في البيت، وعايز ينمي شغله، وعايز يسيب حاجه لعياله، يعني نفس النظام ده. ونحاول احنا نكون عوضه احتمال، يعني بص انا اسف في الكلمه، خليك انت الحته الطريحه، يعني خلي ابهريه بلفت نظر، لفت نظر وانتباهه بالطريقه، ما تخليكيش انت جافه خناقات، لا خلي يعني غيري في شكل لبس مره، هيئي نفسك مره بالطريقه، بعطور معينه، بلبس معين، بطريقه معينه، جوي كده، خليه مره كده يتسحب بنفسه، مره مع الثانيه مع الثالثه هيجي. موضوع اللي زوجها بيدخل اهله في الامور كبيره وصغيره وامورنا الخاصه، وبخيل جدا في المشاعر، بخيل في الكلام والابتسامه، لا ينام بجواري، وايضا يقضي حاجته وبعدها ينام بجوار ابنه، وانام بجوار ابنتي، وهذا يجرحني كثيرا. يعني يفعل ما يشاء بها، يعني يقضي وطره مع نفسه هو، كانه داخل عزكم الله مبولا. يعني والله حاولي تتكلمي معاه، وتحاولي تطوري من حياتك معاه برضه، حاولي تخلي الدنيا كده ايه، ابعد الولد عنه كده، ابعد البنت، يعني حاولي تجذبيه اليكي بشكل او باخر. اما دخول اهله في حياتكم ده شيء مستنكر ومستبشع، ما ينفعش. ذكريه بالله بالراحه، برفق وبلين، او كلمي من صديقه، يعني مش عايزه تدخلي برضه صديقاتك وصحباتك، حاولي تشوفي شريط او حاجه على الانترنت تتكلم عن المساله ديت بالتحديد، وتشغليها بشكل ما كانك تسمعي حاجه جت في النص كده مع نفسها، بحيث يسمعها. استغلي وقت الهدوء والسكون بتاعه، وتكلمي معاه بالرفق، ان انت يعني المفروض يكون في خصوصيه في حياتكم، ويكون في استقلاليه في حياتكم، ان اهله على عينك وراسك، وان هم ابوك وامك برضه، بس انت ليك حياتك الخاصه، ما ينفعش حد يخش فيها، ولا هو حد يدخل حد في حياته، طالما الامور مش متفاقمه، وان دي اخر الحلول. يعني تواصلي معه بهذه الطريقه على قدر المستطاع، وان شاء الله يكون في خير ان شاء الله. يعني اظن كده الرسائل، لا ادري ان كان هي اخر الرسائل ولا في حاجه ثانيه. اظن هي كده، يعني اعطيني كده اخر حاجه تقريبا. طيب حاضر. بتقول في مرحله الخطبه، وخاطبها بيشرب سجاير ولكن مش بشكل شرعي، وهو كويس ومحترم، واتكلمت معاه قال لي انه ان شاء الله يبطل الوعد بتاعه. اخلعي، افسخي الخطوبه، افسخي الخطوبه، كلمه واحده مفيش زيها، مفيش زيها تاني. كويس محترم مع نفسه بس خلاص. بدون هل يجوز ان تخرج صدقه او زكاه من مال زوجها دون علمه؟ بالعلم هي عنه وعن اولادنا. وعلى السؤال سؤال اثنين، هل هي وزوجها حصل بينهم خلاف وبقوا مده ما فيش كلام مع بعض، لا تكلمه ولا يكلمها، لكن اتحاشى القتال، قتال ايه؟ لكي يتحاشى القتال، يعني يا نهار ابيض، وصلت القتال، ده اقصد اقول الخناق يعني. وكي لا يغضب، هل علي اثم؟ نعم طبعا. اولا الزكاه او الصدقه من مال الزوج لا يصح، هو يتصدق يقول لك اخرجي اعملي كذا، لكن متى يجوز لك ان تاخذي من مال زوجك بغير اثمه؟ الحديث سيدة هند جاءت تشكو للنبي بخل أبي سفيان، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي اسم إذا أنا أخذت من ماله بغير إذنه؟ يعني العيال محتاجين يأكل، محتاجين يشرب، محتاجين لبس، محتاجين دواء، حاجات ضرورية أساسية حقيقية. قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني بما تعرف عليه الناس، يعني مشيها بمعقول، مش بالمتلوف. فانت هتتصدقي من او تطلعي زكاه؟ لا ما ينفعش. وبالعكس انت قولي له يا فلان انا عايز اتصدق او عايز اتزكي، لو ليكي مصروف خاص منه جيبه هو، ليكي حريه شخصيه التصرف فيما بيسالكش عنه، خلاص مصروف ايدك انت خالص شخصيا، افعلي ما تشائين، ولكن من ماله هو ما ينفعش. حته ان انت في خلاف بينكم، لا ما ينفعش نبدا نتخاصم مع بعض. انت تعالي له كلميه، يا زوجي يا حبيبي يا ابو عيالي، انا اسفه لو كنت زعلتك، وانا مسامحه لو كنت انت، انا عارف انت ما تقصدش حاجه، وخليكي متودده معاه وتفهمي معاه على قد ما تقدر. في الغالب يا اخوانا الزوج طفل، والله احنا رجاله اطفال خالص، عايزين حد يضحك علينا، رجاله حد يضحك علينا، كلمتين حلوين من الست بتجيب ايه، بتجيب بيطلع الراجل يمضي على عقد البيت الواحد على كده. فانتوا يعني ايه، لا يعني خليكي حتى متفاهمه معاه وطيبه، وما تخليش الكلمه بالكلمه، ولا الزغره بالزغره، نظرة بنظرة، حاضر ونعم حلو جدا بيطيح الدنيا مرهم جميل جدا اسمه حاضر ونعم وحبيبي وحياتي وحشتني وانا تحت امرك يا السيد خليك يعني كلي معاه له حلاوه والله العظيم هيجي معاك حلاوه وامال كلي معاه له حلاوه مش هي بلاش النديه. كنت في مره قديما شفت ورقه في جورنال اتكلمت عن خطبه الجمعه بقول يعني ان المانشيت قبل الخلع والكلام الفاضي ده يدمر الدنيا ان في مانشيت محطوط ده بيمهدوا له طبعا ساعتها هل اذا كان الزواج سلاحا بيد الرجل فهل الخلع يكون سلاحا بيد المراه؟ هي احنا داخلين معركه يا اخوانا مش معركه والله العظيم اللي يكسب فيها الموضوع مش كده خالص. طيب طبعا ناكد على حته ان الزوج ما ينفعش ابدا الزوج يتقي الله لازم يتقي الله وما يدخلش حد في حياته ابدا ولا الزوجه ولا الزوج. بمناسبه حد دخل في الحياه دي كان في واحد في مره بعد الجمعه سالني عن مشكله خلاصتها ان الام زوجته بتدخل امها في كل حاجه لدرجه انه في مره ينزل من الشغل هناكل النهارده مثلا باميه ينزل من الشغل يرجع البيت يلاقي عامله مثلا بطاطس انت عملت ليه بطاطس اصل ماما قالت لي اتصلت بيا وانا اتصلت بيها هتعملي اكل انها هعمل كوسه لا اعملي باميه. طب يعني هل ده كلام مش منطقي ابدا الكلام ده اخويا. لابد ان الحياه تكون مستقله تماما حتى لا تكون هناك فتن وتكون هناك خلافات. ومش معنى ان الام طيبه واحنا هنا بنحب بنتها انها تدخل في حياه بنتها. لابد نسيب عيالنا كلام الامهات والاباء نسيب عيالنا وبناتنا يتحملوا مسؤوليه مش عايشينهم على طول يا اخوانا ربنا يدينا العمر كله. لكن ما ينفعش لازم اعود عيالي ده اعزكم الله الحيوانات اعزكم الله بتعود عيالها تستقيل بنفسها. فدي مساله مهمه جدا. في سؤال بتقول الاخت بدون ذات اسماء في زوجها تزوجت من 30 سنه وهو يتقي الله فيها ويتمنى لها رضا ترضى بيحبها حب جديد لكن العيب في الزوجه انها تزوجته غصب عنها وهي عايشه معاه بتلبي طلباته ولا تقصر في طلباته وتتقي الله فيه. ولكن السؤال هل هي عليها ذنب لان من داخلها حاسه انها عايشه معاه خوفا من الله تلبي طلباته حتى لو مجبوره من داخلها وربنا يحاسبنا على احساسنا هي ربت له اولاده احسن تربيه ولا تقصر في طلباته واخذ. بص يا اخوانا يا قضيه يعني هي 30 سنه السؤال ده متاخر جدا بعد كده ده وسوس الشيطان. طالما بتقول ان هي انا اسف طبعا يا ان هي سنه طيبه وفاضله واكيد يعني معلمه كريمه كل حاجه لكن طالما تزوجت غصب عنها طبعا بنقول الاهل ما ينفعش البنت تتجوز غصب عنها وده حرام ويعني يؤثر في عقد الزواج. لكن انت عشت معاه وشفت منه خير كما تقولين انه بيحبها جدا او بتقول انها بيحبها جدا بيتمنى لها رضا ترضى. طيب هي مع احترامي لو كان اهلها لو افترضنا دلوقتي انا هسالها سؤال يعني لو افترضنا الان انه فتح لك المجال وسمح لك ان انت تنفصل عنه ثم يتقدم لك هو او غيره هل تقبلي؟ يعني انت معلش مع احترامي انا هقول هي حاله نفسيه انا مش بصحح اللي حصل ان اتجوزوا غصب عنها. طبعا في بيت لحد الان بيتجوزوا البنت غصب عنها والبنت ملهاش راي اصلا ولا كلمه ولا حتى الولد. لكن نقول دلوقتي في الوضع ده هو انت بتقولي بيتمنى لك رضا ترضي بيحبك جدا وكذا وكذا. طب انت عايزه ايه كامراه؟ يعني لو افترضنا ان الراجل ده مش هو اللي جاي اللي انت غصبت عليه لو عرفتي عليه من بعيد عن الموضوع ده انت شايفه فيه عيب الان؟ شايفه ان انت كرهة بذاته ولا عشان خاطر النفسيه ان انت غصب عنك خدتي غصب عنك؟ دي مساله. طالما هو بيتمنى لك رضا ترضي وبيحبك ومفيش حاجه وحشه فيه وانت بتدي له طلباته لا استمتعي بحياتك معاه 30 سنه يعني ربنا يديك العمر يا رب والصحه ويبارك لك في حياتكم. وحته تانية حته اولاده واولاد ما اولادك انت برضه انت جايبهم من كارفور ما هو كلمه اولاده ما هو اولادك ولكن انت عشان انت رافضه وكارهه وحاسه بحاجز انت مغصوبه على الحياه مش باختيارك فتقول اولاده كانه جابهم واحده غيرك الا لو كان جابهم فعلا من واحده غيرك ده موضوع تاني. لكن بقول لك يا ستي الكل ربنا يصلح حالك يا رب ويبارك فيك ويعزك ويصبرك ويرزقك الصبر لا ارضي لان البديل وحش. البديل ايه؟ ان انت تطلقي. طب افترضنا نعمل تمثيليه كده ولا فيلم سينما ونقول يا فلان او يا فلان طلق فلانه وخلاص خدت حريتك واطلق يدي خلاص اعطيتي الحريه وانت حره ويعيد طلب ايدك من تاني تقبلي الشخص ده مقبول عندك ولا مرفوض؟ اكيد هتعيش معاه حياه طيبه وليكي منه عيال ولي منك عيال وانت بتقولي بنفسك ان انت بيتحبك وبيتمنى لك رضا ترضي. طيب انت ضامنه يعني تعيش من غيره تبقى مستريحه لو سابك تبقى مستريحه مع حد تاني
خلاص يعني انا شايف اني يعني لا ما تفكرش الفكره، وانت لست آثمة ان شاء الله، ولكن بالعكس انا عايزك انت تاخدي الاجر والثواب على حسن التباعد، على رضا بحياتك مع رجل يحبك. حتى المثل بيقول لك خد اللي يحبك وتخش اللي يحبك. طبعا المثل ده مش صحيح، ولكن بس ده ايه، بس في المقام ده خد اللي بيحبك وما تخدش اللي تحبيه. لا، وان حبذا لو تحبيه زي ما بيحبك، حبي زي ما بيحبك، حبي صفاته الطيبه، حبي اخلاقه الطيبه، حبي عشرته الطيبه، حبي حبه ليكي، حبه منه بيتمنى لك الرضا ترضي، حتى لا تفقدي هذه النعمه. خدي بالك حضرتك ممكن تفقدي النعمه دي، الواحد يعيش من جواه بطر على النعمه اللي هو فيها لمجرد انها جت غصب عنه. بس انا ما خدت، ما فيش، لو جت لي ميه المحياه غصب عني لازم اكون برضا، انا اشرب ميه مجاري بالرضا دي، لكن ميه المحياه لا، طالما مش راضيها مش عايزها. لا، انا عايز اقول لك اصبري وارضي بالحياه واقنعي بيها، وربنا يديكم الصحه ويبارك ان شاء الله، وتفرحوا بعيالكم، مش عيالي، مش عياله، بعيالكم، بعيالكم مش لعياله هو الواحد، ما هو عيالي كمان. تقول ابني اختار بنت الزواج، فذهبت لأراها قبل الذهاب لخطبتها، فعرفتها عرفتها على نفسي، فزادت وعاتبت ابني على اني شفتها في مكان عملها، هي غلطانه. ايه المشكله يعني، ايه وجهه نظرها في الزعل؟ ان عاتبت ابنك ان انت جبت له مكان، هي عملت مش هو عملت شريف يعني. والله شوفي يعني الشباب اليومين دول ليهم دماغ، هو حاسس ان انت مثلا مش مطمنين لها، عايزين تعرفوها بطبيعتها، شوفي ايه وجهه نظرها يعني. وبعد كده عايز اقول لك يعني هي لو انسانه كويسه شوفي تحاولي تفهمي معاها بنتك يعني، تحاولي تصاحبي عليها، ولو لقيتها كويسه طالما ابنك بيستنصحك او بياخد رايك او بيتودد اليكي ويقبلك كمشوره، اتكلم معاك بكل صراحه. يا ابني ايه اللي يخليها تزعل وانا رموح لها في مكان عملها؟ انت رايحه عشان تفتشي عليها مثلا؟ او انا شايف ان انا قلت من كام يوم لواحد في مشكله خطوبه بينهم وبين ابن اخوه يعني، كان في خطوبه واتفكت، قلت له مفترض ان انتوا تفلوا العريس وتفلوا العروس. تفلوها بمعنى ايه؟ تحريات كامله وشامله عن كل افراد الاسره من الطرفين، علشان خاطر ما تاخدوش عروسه مش مناسبه او ما تاخدوش عريس مش مناسب. اللي بتسال لو سمحت يا شيخ، لو زوج يدخن فماذا افعل؟ والله شوفي انا ليا راي شديد في المساله دي، ان صحيح ويظيه، وان كان ولا بد وما فيش فايده يعني هددي بالانفراق، بس اهم حاجه اهلك يوافقوا معاكي ولا لا. ان صحيح يعني ترفقي معاه في النصيحه بالحب بالموده بالحلال بالحرام، مش بنظام الخناق، وده اضرار عليك وده قاتل بطيء وده معصيه وده بتاذيني وبتاذي نفسك وبتاذي العيال وبتاع ومش بقدر اتحمل وكده، ثم لم يستجب يبقى خد السكه للفراق. اي دخان اي زوج في الاتجاه ده يعني للاسف شديد، حتى منتقبات متداوله، ويبقى زوج محترم، يبقى زوج محترم وجميل جدا وراجل وغيره وبتاع الدكتور كل حاجه، بس ده حاولي معاه على قد ما تقدري. كلمه الفراق دي خليها اخر حل يعني، حاولي معاه باستمرار 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 باسلوب المراه مع الزوج يعني، اتصرفي معاه يعني بصي كل دماغه بالدلال وبالدلع وبالحب وبالحنيه بكل حاجه، وربنا ان شاء الله يشفيه ويعافيه ان شاء الله. بس طبعا هنا الاخت بتقول ان زوجها بيدخن، انا يعني انا اخر الفراق في الاخر، بخلاف اللي لسه مخطوبه الواحد بيدخن اقول لها لا ما تاخدوش من اساسه. هنا واحد بيدخن ولسه احنا مع البر يبقى مع السلامه، الواحد بيدخن وهم متجوزين نقول لهم يعني ايه، حاولي معاه باستمرار على قدر المستطاع لحد ما يبطلها ان شاء الله، عشان بس ايه الامور ما تخش بعضها. طيب لو كده أرجو أظن كده أن الأمر انتهى يعني، الحمد لله أرجو أن أكون وفقت في عرض الأمور، ولعل وعسى ربنا يتقبل. طفل عمره 7 سنوات، وهل يجوز أن أجعله يحافظ على صلاة واحدة ثم أزيد صلاة؟ لا إشكال، هو الطفل لم يكلف بعد، والتمرين يكون بحسب طولية الطفل نفسه، مرة مع التانية يتعلم ما فيش مشكلة. الوضوء احيانا يكون كل عضو مره او مرتين لعدم توافر الماء الساخن وعدم تحمل الماء البارد، وكيف ما فيش مشكله. بالمناسبه الفريضه في الوضوء او الركن في الغسل مره واحده، ومش بس ماء ساخن او ماء بارد، لا لسه كنت بنتكلم فيها امبارح في المسجد يا اخوانا، ان ممكن يكون في مثلا ظروف ميه قطعه او ميه قليله او في زحام على الحنفيات المسجد او الشغل او غير ذلك، ومحتاجين نتوضى بسرعه عشان نلحق الصلاه، سواء جنازه او صلاه العيد او صلاه الجمعه او صلاه اي فريضه، يبقى هنا الغسل مره واحده، غسل الوضوء مره واحده هذه تكفي. ان الامر متاح لينا والدنيا براح معانا نتوضى اثنين وثلاثه لا اشكال. المسح على سواء بقى الساخن او بارد او عدم او مش اي عذر من غير اي حاجه، لو توضيت غسلت الوضوء مره واحده غسلت وجهي مره واحده كافيا، هذه الفريضه. الكمال او السنه الثانيه، الكمال الثالث، لكن ما يجيبش المرة الرابعة بالمناسبة. كيفية المسح على الجورب مرة أو اثنين، طبعا يكون الشراب تقيل، ما يكونش خفيف أو شفاف، إن احنا عارفين الشراب النايلون ده يكون تقيل، ويتمسح عليه مرة واحدة بس بالبل إيدنا، ونحطه أعزكم الله، نحط إيدنا كف إيدنا على ظهر القدم من فوق مش من تحت، الشراب ما يتمسحش عليه من تحت يا أخوان، يتمسح عليه من فوق، ها، وإيه بياخد من مشط الرجل كده لحد ما إيه حد عند الساق، ودي مره واحده بس كفايه، مره واحده يعني المسحه واحده مش مسحتين. كيفيه التعامل مع زوج المصلي كل فتره صلاه واثنين، احنا قلنا الكلام ده. طبعا نكلم معاه ونحاول معاه مره واثنين ثلاثه، ونحاول ان احنا ناخده بالحنيه وبالطريقه لحد ما ربنا يهديه، ونحاول نخلي العيال هي اللي تيجري عليه. الزوجه اللي تجهز الطعام للزوج وملبس ونظافه المنزل وتربيه اولاده تتجنبه، لانه لا يصلي تكاسلا، وايضا هو غير محافظ على نظافته الشخصيه لاسابيع بنفس الملابس وعدم الاستحمام ولا يطلب حقه الشرعي. هي هل هي عليها وزر من الكلام معه في حدود البيت والاولاد، مع العلم انها تدعو له وترسل له بعض المقاطع الدينيه وتشغلها في وجوده كانها غير متعمده، وتذكره كل مره وفي الفتره بالصلاه وحقوقها، وتعلم ولدها الصلاه وبعض امور الدين امامه. إن صح يا شيخ ماذا تفعل مع صعوبة الشكوى للأهل وتدخل أحد الإصلاح؟ هي طبعا تجهز ده، تتعبد لله بتجهيز الطعام للزوج وغير ذلك، كل دي تعبد لله. تتجنبه لأنه يصلي؟ لا، ما تتجنبش، بالعكس تحسن إليه، تتودد إليه، تحببه ليرى منها خلق المصلية التقية النقية الودودة. موضوع النظافة ما تنظف فيه انت بنفسك، إيه المشكلة؟ تعالى يا حبيبي كده خش استحموا مع بعض في الحمام، اي والله خدي كده دلع كده بعد الحمام كده بهزار وضحك، وانت نظفي له نفسك، ايه مشكله انت تنظفيه؟ مره مع الثانيه نظفيه جدا، ما نهزرش والله، انا الموضوع مش صعب. ده زوجك يا اختي، هو يعني هو الزوج لو نظف زوجته ايه المشكله؟ لا اشكال ابدا، لا اشكال ابدا. طيب انا طبعا ارجو ان اكون وفيت ما تيسر، زي ما قلت لكم هو تنظف ما تمنعش نفسها عنه، تتودد إليه وتحسن إليه، ما تدخلش حد في حياتهم، وتكلمه بالحسنى والدين، وهي تنظفه تحلق له، تقصر ضعفه بالدلع وبالهزار، تخش تحلق له العانة مش مشكلة خالص. زوجك يا أمه، دي زوجك يا ماما، دي زوجك، تنظف له، تنظف له تحت باطه مش مشكلة خالص. زوجك يعني تدي ابنك الصغير بس كبير شوية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أرجو أن أكون قد يعني وفيته، وإن شاء الله تعالى تحت سمع الله وصاله نرجو القبول والرضا من الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.